بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث آنف الذكر: قوله في هذا الحديث زكريا عن عامر. من زكريا؟ ابن أبي زائدة. وعامر ابن شراحيل الشعبي. يقول الحافظ: وزكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال: حدثنا الشعبي، فحصل الأمن من تدليسه. وفي الحاشية: هو في مسند أحمد في المجلد الرابع 270 عن زكريا قال: حدثنا عامر، فحصل الأمن من تدليسه. والحديث وإن كان معنعنا في الصحيحين فإن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، فيحمل ما روي معنعنا من رواية المدلس في الصحيحين على أن الشيخين اطلعا عليه مصرحا بالتحديث بقرينة تلقي الأمة الصحيحين بالقبول، وبقرينة اشتراط الصحة والاتصال عند الشيخين. وهذا الحديث لم يروى من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث النعمان بن بشير، وجاء عن غيره من أوجه ضعيفة عن غير النعمان. وأشهر رواته عن النعمان هو الشعبي، ورواه عنه غيره، لكن أشهر الرواه الشعبي، وانتشر من عنده الحديث انتشارا كثيرا ولا سيما في الكوفة. والاختلاف في روايات مشبهات ومشتبهات. مشبهات أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين، ومشتبهات اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، فيها شبه بأنها حلال وشبه بأنها حرام. وقوله لا يعلمها كثير من الناس في رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. وقوله كثير يفهم منه أن قليلا من الناس يعرفون ذلك وهم المجتهدون أو من أعلمه الله عز وجل إياها. استبرأ أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه. وفيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على استبراء الدين والعرض، فمراعاة أمور الدين والمحافظة عليها حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ومراعاة المروءة كذلك لأنه حث على استبراء العرض. وقع في الشبهات قال الحافظ: حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة، ثانيها اختلاف العلماء، ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك، ورابعها أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه. يعني قول من قال من وقع في الشبهات أي وقع في المباح بعيد لقوله وقع في الحرام، والذي يقع في المباح لا يقع في حرام. وقول من قال إن المشبهات هي المكروه، المسمى المكروه أي الفعل المكروه يسمى مشبها أو شبهة، هذا أيضا المكروه الذي كره إن كانت دلالته صحيحة واضحة لا معارض لها ككراهة الأخذ والإعطاء بالشمال ونحو ذلك مما حكم عليه بأنه مكروه، فلا يقال إن من وقع فيها وقع في الحرام. فيبقى أن تفسير الشبهات ينحصر في القولين الأولين، في تعارض الأدلة وفي اختلاف العلماء. واختلاف العلماء قال الحافظ وهي أي اختلاف العلماء منتزعة من الأولى، لأن تعارض الأدلة أدى إلى اختلاف العلماء. إلى أن قال: قوله كراع يرعى، وردت هذه الجملة على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب، والحمى المحمي، أطلق المصدر حمى مصدر على اسم المفعول، محمي اسم مفعول، فمحمي وزنه مفعول، أصله محموي مفعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء، وهذا يعرف في دروس الصرف. وقوله قال: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة، يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى، أي يبتعد بنفسه وماشيته خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره، حتى ولو كان حذرا يقول البعد أسلم. وغير الخائف المراقب يقرب منه أي من الحمى ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة أي الماشية التي ذهبت وحدها وانفردت فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه، ويقع الخصب في الحمى، يمحل أي لا يبقى فيه مرعى وعشب، ممحل أي لا رعي فيه، يمحل المكان الذي هو فيه، رعية مواشيه ترعى دائما من هذا المكان الذي بجوار حمى الملك فلا يبقى فيه رعي ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه. وقوله مضغة عبر بها عن مقدار القلب في الرؤية، أي قدر ما يمضغ، قدر ما يمضغ مضغة. الجنين يكون في بطن أمه نطفة ثم علقة، علقة شبه العرق أوسع قليلا، ثم يكبر حتى يصير مضغة قدر الكف مضمومة الأصابع، مخلقة وغير مخلقة. فالقلب مضغة بقدر ما يمضغ عبر بها هنا عن القلب، عن مقدار القلب في الرؤية، أي إذا رؤي القلب فإنه يكون على هذا المقدار. وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، هذا القول الثاني، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. لماذا سمي القلب قلبا؟ ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول لتقلبه في الأمور، يا مصرف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لتقلبه في الأمور. الثاني لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، خالص كل شيء قلبه، قلب النخلة خالص ما فيها. أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا، أي ركب مقلوبا، هذا الثالث بعيد، والأول لا ينافي الثاني. إذا صلحت وإذا فسدت، هو بفتح عينهما، بفتح عينهما. ما معنى بفتح عينهما يا أصحاب الصرف؟ العين، ما المقصود بالعين؟ عين الكلمة الذي هو الحرف الوسط. إذا صلحت، ما هو الحرف الوسط؟ الوسط من الصاد واللام والحاء، اللام. فسدت، الوسط من الفاء والسين والدال، السين. إذن بفتح عينهما أن تقول إذا صلحت وإذا فسدت، بفتح اللام في صلحت وبفتح السين في ماذا؟ في فسدت. قال وتضم في المضارع، صلحت تصلح، فسدت تفسد. وحكى الفراء من أئمة اللغة كوفي، وحكى الفراء الضم في ماضي صلح، فيقال صلح وماذا؟ وصلح. وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، يعني إذا صار الصلاح شيئا ملازما لشخص، فتقول صلح فلان، صلح أي صار صالحا، الصلاح كأنه ملازم له، صلح فلان. إذا صار الصلاح ملازما له، هيئة لازمة له. ويستدل به، قال الحافظ، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال المفسرون أي عقل، عقل ولب، وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. وذكر الأبيات التي أمليناها أمس: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، هذه أيضا رواية ثالثة. طاهر بن مفوز الأندلسي المعافري المالكي: أترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عندنا أترك المشبهات، الوزن يستقيم أو ينكسر، أترك المشبهات ينكسر الوزن، إنما أترك الشبهات وازهد ودع ما، وقد يستقيم إذا كانت أترك المشبهات، أترك المشبهات، أترك المشبهات يستقيم، لكن أترك الشبهات الوزن فيها أوضح. وفي جامع العلوم والحكم: اتق الشبهات، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. نعم، كم هي الأحاديث التي هي عمدة الدين؟ ذكر أربعة أحاديث: اتق الشبهات، هذا الحديث، وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الأول اتق الشبهات متفق عليه، والحديث الرابع إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، وأما ازهد في الدنيا ومن حسن إسلام المرء ففيهما خلاف بين محسن ومضاعف. قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ أبو عبد الله المحدث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الأربعين من كتاب الإيمان، قال: باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان. مؤرخ عندي أننا أخذنا هذا الحديث في دار الحديث بدماج، عند شيخنا يحيى حفظه الله، عصر يوم الأحد في العاشر من محرم لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل كم؟ 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات، 10 سنوات، نعم، قريب 10 سنوات. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة. قبل ذلك: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، أما علي بن الجعد أبو جمرة الذي يروي عن ابن عباس هو نصر بن عمران الضبعي، نعم، وعلي بن الجعد قال الحافظ في التقريب: علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري البغدادي ثقة ثبت رمي بالتشيع من صغار التاسعة، أخرج له البخاري وأبو داود. ما الفرق بين الشيعي وبين رمي بالتشيع عند من؟ شيعي معناه شيعي واضح، ورمي بالتشيع قد يكون أخذت عنه أو عليه بعض الكلام التي هي من كلام الشيعة فاتهم بأنه شيعي، وقد يكون كذلك، وقد يكون تاب منه، وقد يكون ما روي به غير صحيح فيقولون رمي بالتشيع. ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 459. ذكر بعض الكلام عليه ممن وثقه وممن غمز فيه. فاتهم بأنه جهمي، ومنع الإمام أحمد ولديه من السماع منه، واتهم بالتشيع، ويحمل أخذ البخاري عنه إما أنه احتاج إلى أن يكتب عنه لأنه صدوق اللسان، وإما أنه لم يسمع أو لم يرتضي بعض القول فيه. قال الحافظ الذهبي: وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة، وإلا فعلي إمام كبير حجة، يقال مكث 60 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وبحسبك أن ابن عدي يقول في كامله: لم أرى في رواياته حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة. فيحمل على أن البخاري لم يرتضي القول فيه. أما إذا ثبت أنه كان يتناول الصحابة فهذه هفوة ليست باليسيرة. وقوله أخبرنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج، عن أبي جمرة هو نصر بن عمران الضبعي من بني ضبيعة، بطن من بني عبد القيس، وقيل من بني بكر ابن وائل. قال الذهبي رحمه الله في الخامس من صفحة 243 من سير أعلام النبلاء: استصحبه معه الأمير يزيد بن المهلب، قال قبل ذلك أحد الأئمة الثقات. استصحبه معه الأمير يزيد بن المهلب إلى خراسان فأقام بها مدة ثم رجع إلى البصرة، وقال مخلد ابن يزيد: رأيت أبا جمرة مضبب الأسنان بالذهب، أي أسنانه مضببة، أي أصلح بعض الكسر الذي فيها بالذهب. وقال يحيى ابن معين: أبو جمرة وأبو حمزة رويا عن ابن عباس، فأبو جمرة الضبعي نصر بن عمران، وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء واسطي ثقة. أبو جمرة وأبو حمزة، هذا من أي باب من أبواب مصطلح الحديث؟ أبو جمرة أبو حمزة من أي باب من أبواب مصطلح الحديث؟ أقرب لكم، هل هو من باب المتفق والمفترق أم من باب المؤتلف والمختلف؟ يا عبد الله، المؤتلف والمختلف. نعم أحسنت. ما الفرق بين المتفق باب المتفق والمفترق وباب المؤتلف والمختلف عندك؟ المتفق والمفترق يتفقون في الاسم كتابة ونطقا، ويختلفون في الذوات. هذا اسمه محمد وهذا اسمه محمد، هذا ذات وهذا ذات، هذا اسمه محمد بن علي هذا اسمه محمد بن علي، اتفقا في ماذا؟ في الاسم، وربما في اسم الأب، وربما في النسبة، واختلفا في الذوات، هذا ذات وهذا ذات، هذا يسمى متفق ومفترق. والمؤتلف والمختلف اتفقا في الرسم والخط، واختلفا في النطق والذات. مثال ذلك: عمارة وعمارة، علي وعلي، الكتابة واحدة أم لا؟ الرسم لما تكتب علي عين لام ويا، علي عين ولام ويا، عمارة عين ميم ألف راء تاء، عمارة عين ميم ألف راء تاء. مؤتلف أي شكل الخط واحد، لكن مختلف في النطق، تنطق هذا باللفظ وهذا باللفظ الآخر. حمزة وجمرة، المقصود بالمؤتلف والمختلف بدون نقاط، يعني لو رسمت حمزة بدون نقاط أو رسمت جمرة بدون نقاط يكون هذا من ماذا؟ من باب المؤتلف والمختلف، لأن الأولين كانوا يتساهلون بالنقاط، وربما كتبوا الكتابة من أولها إلى آخرها بدون نقاط. قبل أن يأتي النقط، من الذي نقط؟ الخليل بن أحمد ماذا؟ الشكل. والنقط نعم 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 أبو الأسود الدؤلي فعل ماذا؟ الذي هو النقط، الذي هو يساوي الشكل. لكن النصر بن نصر بن من؟ بن عاصم، وصاحبه من صاحبه؟ ها؟ يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم هم الذين نقطوا الحروف. كان قبل هذين كانوا يكتبون بدون نقط، ولذلك تجد الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ أو من حيث الرسم، الرسم متحد والقراءة مختلفة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، تثبتوا وتبينوا، الرسم واحد إنما النقط. إذن أبو حمزة عمران بن أبي عطاء، وأبو جمرة نصر بن عمران، روايا عن عبد الله بن عباس. قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، وهذا من تواضع ابن عباس ومن مكانة نصر ابن عمران عند ابن عباس، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حدثه بحديث وفد عبد القيس لأن أبا جمرة من بني عبد القيس، فحدثه بحديث وفد أجداده. إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا حديث عظيم جم الفوائد. فابن عباس قال لأبي جمرة: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين. فيه الفرح بصحبة الأخيار والذين يستفاد منهم. قال الحافظ: قوله كنت أقعد مع ابن عباس، لماذا كان يقعد معهم؟ كان يترجم لابن عباس. قال: بين المصنف في العلم أي البخاري من رواية غندر عن شعبة. ما اسم غندر؟ غندر ما اسمه؟ محمد ابن جعفر، وذاك بندار محمد بن بشار. غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة. قال: بين المصنف في العلم من رواية غندر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له، ولفظه: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم إما لزحام أو لقصور فهم. قلت: الثاني أظهر، لأنه كان جالسا معه على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم. وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها. قال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد. قلت: وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي. واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله: حتى أجعل لك سهما من مالي. وفيه نظر احتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج، كما سيأتي عند المصنف صريحا في الحج. وقال غيره: هو أصل في اتخاذ المحدث المستملي، أصل في اتخاذ المحدث المستملي، أي أن المحدث يتخذ مستمليا. من هو المستملي؟ هو الذي يبلغ للناس كلام من؟ يبلغ للناس الذين لم يسمعوا، يبلغهم كلام الشيخ. تذكرون مستمليا قرأنا وصفه قبل أيام؟ مستملي، نعم، أبو هارون المستملي، أبو هارون المستملي. كثر المحدثون على بعض، كثر أهل الحديث على بعض المحدثين، فكان يقوم هذا ويستملي ما يسمعون، ويقوم هذا ويستملي ما يسمعون، يقوم هذا ويستملي. فدعوا لأبي هارون المستملي، فقام فإذا صوته كالرعد فأسكتهم كلهم، يعني مكبر صوت ما عاد يحتاج معه إلى غيره، أسكتهم كلهم. فكان يستملي لأئمة الحديث. هذا معنى اتخاذ المستملي. أين المستملي هذه الأيام؟ المستملي معلق في الجدران وعلى السواري، سماعات الصوت في مقام المستملي. إلا أن المستملي كان يسمع كامل اللفظ ثم يبلغ، ثم يرجع فيسمع اللفظ الآخر ثم يبلغ، مشقة، ومع ذلك صبروا. والمستملون لهم طرائف عند المحدثين، طرائف. بعض المستملين قال: في الشيخ يقول حدثني فلان وفلان وفلان وعدة. فالمستملي قال: قال الشيخ حدثني فلان وفلان وفلان وعدة، ثم قال للشيخ: عدة ابن من؟ فقال: عدة ابن فقدتك، يعني يدعو عليه أنه ابن فقدتك. فقدتك هذا دعاء يعني على الشخص. ما المقصود بعدة؟ أي وجماعة آخرون من المشايخ لم يذكرهم. نعم، هارون المستملي كان شهيرا بصوت جهوري. ستأتي فوائد هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وقوله بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة سيأتي أيضا أن أبا جمرة أتى ابن عباس فقال: إني رأيت هاتفا يقول: حج مبرور وعمرة متقبلة. أتي في المنام فسمع هذا: حج مبرور وعمرة متقبلة. ففرح بذلك ابن عباس فرحا شديدا، لأن فيها بشارتين: بشارة بقبول الحج، وبشارة أيضا بأن التمتع هو السنة، التمتع أن يأتي بعمرة قبل حجه ثم يوم التروية يحج مع الناس. إن شاء الله فوائد الحديث في الدرس القادم. أذن يا محمد.